دار الآخرة أي الجنة، فإن الله أعد للمحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما أي الجنة. وإنما بدأ بالدنيا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا لأنهن كن يطالبن بالنفقة وهي مما يتعلق بالدنيا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا هو الحالة الثانية لهن، فإن الله أعد للمحسنات منكن، ولم يقل لكن بل قال للمحسنات، فأظهر في موضع الإضمار ليتبين أن هذه الإرادة إحسان، أنها إحسان، وأنهن إذا أردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن ذلك من الإحسان، وأن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما. ومن هنا ليست التبعيض ولكنها للبيان، فتشمل ما لو أردنا كلهن الحياة الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله يعد لهن جميعا أجرا عظيما. فبدأ أول ما بدأ بأحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله عنها، وقال لها لا عليك ألا تستعجلي فتستأمري أبويك، خاف أنها شابة صغيرة أنك تتعجل تقول أريد الدنيا، فطلب منها ألا تتعجل حتى تستأمر أبويها يعني تستأذنهما. ومعلوم أن أبويها لا يريدان لها أن تختار الدنيا وزينتها على الله ورسوله والدار الآخرة، ولكنها رضي الله عنها كان لها على صغر سنها نظرة بعيدة، فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي، يعني هذا أشاور فيها أبوي، لا إنما أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن لا تخبر نساءك بما قلت، نعم، ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ميسرا لا متعنتا ولا معنتا، وأي امرأة تسألني فسأخبرها. لكن كل نسائه ما سألنا، كل امرأة تقول إنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة، فصلنا على الحال الكاملة رضي الله عنه، على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من شرف العيش وقلة ذات اليد، ومع هذا وفقهن الله ومن عليهن، وهذا بلا شك من عناية الله برسوله أن اختار له مثل هؤلاء النساء، فكان جزاؤهن أن الله قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فهؤلاء النسوة اللاتي اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة بعد أن خير، كان لهن مع ما في الثواب الآخرة هذا الجزاء الدنيوي، أن الرسول منع من أن يتزوج بعد ذلك بأحد من النساء أو يبدل واحدة بامرأة جديدة، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب. والله أعلم. بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها، مبينة مبينة أي بينت أو هي بينة، يضاعف وفي قراءة بالتضعيف يضاعف بالتشديد، وفي أخرى نضاعف بالنون معه أي مع التشديد ونصب العذاب نضاعفها العذاب، ففيها إذن ثلاث قراءات، يضاعف ويضعف ونضعف، فعلى القراءتين الاوليين يكون العذاب بالرفع، يضاعف او يضعف، يعني العذاب بالرفع لا التعرف. وعلى القراءه الثالثه نضعف يكون العذاب بالنصب على انه مفعول به. يقول نضعف لها العذاب ضعفين، ضعفي عذاب غيرهن اي مثليه، وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي، النداء من الله عز وجل موجها الى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لاهميه ما سيوجه اليهن ولتنبيههن على ما سيلقى اليهن. من ياتي منكن بفاحشه، من هذه شرطيه، وفعل الشرط ياتي ويضاعف جواب الشرط. وقول من ياتي منكن بفاحشه، ما المراد بالفاحشه؟ هل المراد بالفاحشه الزنا، او المراد بالفاحشه الكلام البذيء والمتطاول فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخارج عن المروءه، او المراد هذا وهذا؟ قال بعض اهل العلم ان المراد الاخير، ولا يراد به الزنا، مع ان الفاحشه تاتي في القران مرادا بها الزنا، وتاتي مرادا بها بذاءه اللسان والتطاول. قال الله تعالى واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم. ما المراد بالفاحشه هنا؟ الزنا. وقال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. والمراد بالفاحشه هنا لا، المراد بها بذاءه اللسان وسلاطته. فاذا كانت بذيئه اللسان سليطته تاتي بكلمات خارجه عن المروءه، فلزوجها ان يخرجها من البيت اثناء العده. طيب، هذه الايه ان قلنا بانها تشمل الفاحشه التي هي الزنا والفاحشه التي هي بذاءه اللسان، فان ذلك لا يعني انه يقع منهم، لان الشرط لا يلزم وقوعه، كما قال الله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وهل يمكن ذلك؟ ها؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن، لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يمكن هذا أيضا. فالإتيان بالشيء معلقا بالشرط لا يلزم منه جواز وقوع الشرط. وعلى هذا فلتكن الآية من يأتي منكن بفاحشة فلتكن شاملة للزنا، لكن هذا شيء محال. أما إذا قلنا إن المراد بالفاحشة هي سلاطة اللسان والخروج في القول عن المألوف والمروءة، فهذا قد يقع من النساء، قد يقع من النساء حتى من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولا عيب عليهن في ذلك، لأنه من طبيعة النساء، من طبيعة النساء الغيرة وعدم حفظ اللسان وعدم التأني بالأمور. وأيا كان فإن الله عز وجل يقول من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وذلك لشرفها وعلو منزلتها، فكان الذنب منها أعظم من الذنب من غيرها. ولهذا إذا زنت الحرة تجلد أو ترجم، وإذا زنت الأمة فليس عليها إلا نصف ما على المحصنات من العذاب، لشرف الأولى وانحطاط مرتبة الثانية. فزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لهن من المقام الرفيع والحسن المنيع ما يقتضي أن يضاعف العذاب عليهن إذا أتينا بفاحشة مبينة. ولهذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين، فإذا كان الجزاء جزاء السيئة سيئة فإذا كان جزاء السيئة سيئة مثلها فجزاء السيئة التي ذكر الله هنا الفاحشة المبينة بالنسبة لزوجات الرسول سيئتان، جزاؤها سيئتان، ولهذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين، أي يكرر عليها مرتين. وكان ذلك أي تضعيف العذاب عليهم كان ذلك على الله يسيرا، فالمشار إليه هو تضعيف العذاب، كان ذلك يسيرا على الله ليس صعبا عليه. لماذا قال وكان ذلك على الله يسيرا؟ لئلا يظن ظان أن هذا أمر صعب على الله، لكون الأمر يتعلق بزوجات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل أن هذا أمر يسير عليه، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، أكرم الخلق عنده أتقاهم له، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. هذا عكس الأول، لما كنا إذا أتينا بفاحشة مبينة ضعف العذاب عليهم، جازاه إن الله تعالى بالعدل من جهة أخرى، فقال ومن يقنت منكن لله ورسوله، يقنت يطع، ولكن القنوت لله تعالى غير القنوت للرسول عليه الصلاة والسلام. القنوت لله قنوت عبادة وتذلل وتعظيم، والقنوت للرسول عليه الصلاة والسلام قنوت طاعة الزوج، قنوت طاعة الزوج، وليس هو كقنوتهن لله عز وجل. من يقنت منكن لله ورسوله، لله بالطاعة والعبادة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء حقوقه التي تجب للزوج على زوجته. ومن يقنت من الله ورسوله وتعمل صالحا، تعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا، والخالص الصواب يعني أنه جمع بين الشرطين الأساسيين في كل عبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لا بد فيها من هذين الشرطين، فمن اتبع للرسول ولم يخلص لله فصلاته باطلة لأنها رياء، ومن أخلص لله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة أيضا، فعبادته باطلة لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأخ، ما هما الشرطان الأساسيان في صحة العبادة؟ نعم، فالمتابعة مع الإخلاص، نعم، وإذا وجد المتابعة بدون إخلاص لا يقبل العمل، طيب إخلاص بلا متابعة لا يقبل، لا بد من الأمرين. وهكذا كلما ذكر الله عز وجل عملا صالحا، فالمراد بالصالح ما تضمن هذين الشرطين الأساسيين. قال الله عز وجل نؤتها أجرها مرتين، نؤتها، لم يقل نؤتيها بالياء، لماذا؟ جواب الشرط، ويقول من يقنت، وجواب الشرط يكون مجزوما، والفعل هنا مجزوم بحذف حرف العلة، وأصله نؤتيها، فلما جزم حذف حرف العلة نؤتيها، ومعنى نؤتيها أي نعطيها، ولهذا نصبت مفعولين، المفعول الأول هاء والثاني أجرها، نؤتها أجرها مرتين أي مثلي ثواب غيرهن من النساء. وفي قراءة بالتحتانية في تعمل، وتعمل ثانيا في تعمل ويعمل وفي نؤتها يعني ويؤتها. والقراءة هذه سبعية حسب اصطلاح المؤلف. و يؤتها أي الله، ونؤتها أي نحن، والضمير يعود على من؟ على الله. نؤتها أجرها مرتين، كما أنها إذا أتت بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب الظهري. فإذا قنتت الله ورسوله وعملت صالحا آتاها الله تعالى أجرها مرتين. وإيتاء الأجر مرتين ليس بغريب، فقد أثبت الله تعالى الأجر مرتين في عدة مسائل، مثل لا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يؤتيه أجره مرتين. وقال كثير من العلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، إن هذا هو أجر هذه الأمة يضاعف على غيرها مرتين. والمهم أن فضل الله تعالى واسع، قد يثيب العامل أجره مرتين لسبب من الأسباب. هذا في الحديث في نعم هي اللي قرأناها أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله أعرضان. يقول وأعتدنا لها رزقا كريما، أعتدنا أي هيئنا، هيئنا لها رزقا عطاء كريما حسنا وكثيرا، لأن الكرم في كل موضع بحسبه. فالكريمة من الشاه، من الشاء معناه الحسنة الجميلة الكثيرة اللبن، كما في قوله عليه الصلاة والسلام فإياك وكرائم أموالهم. وهنا المراد بالرزق الكريم العطاء الكثير الحسن الجميل، وهذا إنما يكون يقول مالك في الجنة زيادة. ثم قال الله تعالى يستفاد منها وجوب تخير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لقوله يا أيها النبي قل لأزواجك. ومن فوائدها حماية الله سبحانه وتعالى لرسوله ودفاعه عنه، حيث أمره أن يخير أزواجه هذا التخير لما ضيقنا عليه وطلبنا منه النفقة. ومن فوائدها بيان فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ومن فوائدها كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمره الله أن يقول إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، بينما كان مقتضى الحال أن يوبخن على ذلك وأن يؤنبن عليه، لكنه قيل تعالين أمتعكن وأسرحكن. ومن فوائدها حل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو اخترنا لغيره لو اخترنا الحياة الدنيا وزينتها، لقوله ووسبحكن صراحا جميلا. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها كنتن تطيعن الله ورسوله والدار الآخرة، من فوائدها أن إرادة الله ورسوله والدار الآخرة من الإحسان، لقوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أن النية لها أثر عظيم في زيادة الثواب، لأنه رتب هذا الثواب على هذه الإرادة والنية الطيبة. ثم قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. استفاد من هذه الآية الكريمة أن الذنب من المقربين أشد من الذنب من غير المقربين. من أين يؤخذ؟ من كان الله يقول يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن فوائدها حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم التام، لكون المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة من زوجاته فإن الله يضاعف لها العذاب. كل ذلك من أجل حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء قلنا إن المراد بالفاحشة الزنا أو المراد بها بذاءة اللسان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء في مضاعفة الثواب والعقاب، وأن هذا الأمر عليه هين لقوله وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتتنا لها رزقا كريما. استفاد من هذه الآية الكريمة مزية عظيمة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت المرأة إذا عملت عملا صالحا وأطاعت الله ورسوله آتاها الله أجرها مرتين. ويستفاد منها عدل الله سبحانه وتعالى، كمال عدله، لما ضعف لها العذاب ضعف لها الثواب والأجر، ولهذا قد يضاعف لها العذاب. نعم قوله نؤتها أجرها مرتين. ومن فوائدها أيضا أن الله أعد لهؤلاء المؤمنات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعد لهن أجرا كريما، أي كثيرا جميلا حسنا. فإن الله نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. أما المناقشة في الآيات الكريمة فنبدأ بها أيضا لنتابع معكم هذه الدروس. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن. أين مقول القول في قوله قل لأزواجك؟ عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يا نساء النبي، الخطاب هنا وجهه الله عز وجل بعد أن وجهه لرسوله، وجهه إلى نساء فقال يا نساء النبي، وهذا بعد التخيير يدل على أن الزوجية استقرت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خاطبهن في قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذه لستن أصلا ليس، لكنه لما سكنت السين حذفت الياء لأنها حرف لين، وحرف اللين عند التقاء الساكنين يحذف، كما قال ابن مالك رحمه الله في الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا استحل فهو استحق. لستن كأحد، يعني أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لسنا كأحد، يقول المؤلف كجماعة من النساء. وقوله كجماعة من النساء فيه نظر، لأن أحد تطلق على الفرد، يعني ليس هناك أحد من النساء مثلكن، لستن كأحد من النساء أي لا تشبهن أحدا واحدة فأكثر من النساء. وقوله من النساء أي سواكن. إن اتقيتن الله فإنكن أعظم، يعني لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذا المراد بالشرط الحث والإغراء على التقوى، يعني إن كنتن متقيات لله حقيقة فلا تقسن أنفسكن بغيركن، فلستن كأحد من النساء. لماذا؟ لما لهن من المزية بالاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليهن من حماية فراشه أعظم مما على غيرهن من حماية فرش أزواجهن. لماذا؟ لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته. فقول إن اتقيتن، المراد بالشرط هنا الحث والإغراء على تقوى الله عز وجل، حتى لا يقصن أنفسهن بغيرهن. فالفرق عظيم بين فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفراش غيره. ولهذا من قذف زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا كان كافرا، ومن قذف زوجة غيره لم يكن كافرا، لأن قذف زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام معناه الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه والعياذ بالله خبيث، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فعلى هذا تكون حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وجوبا من حماية فراش غيره. ولهذا قال لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلا تخضعن بالقول للرجال، لا تخضعن، الخضوع بمعنى التطامن والذل والخنوع. فالمعنى لا تتطامن ولا تذللن ولا تخنعن لأحد من الرجال بالقول، يعني لا يكون قولكن في مخاطبة الرجال رقيقا وضيعا هينا. لماذا؟ لأن المرأة فتنة، فإذا خرعت بالقول تب الشيطان بينها وبين الرجل الذي تخاطبه. مهما كان الإنسان من شرف ومن نزاهة، فإن المرأة إذا خاطبته بصوت خاض فإنها قد تغره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم الفطن الكيس، لا أحد يذهب لبه أي عقله مثل ما تذهبه المرأة. ولهذا قال: فلا تخضعن بالقول، بل يجب على المرأة أن تكون عند مخاطبة الرجال من أبعد ما يكون عن الخضوع بالقول ولين القول وظرافته، بحيث تؤدي إلى هذا الأمر العظيم، وهو قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع بماذا؟ يطمع في كن، إما بفعل الفاحشة أو بالتمتع والتلذذ بخطابهن. فإن الإنسان الذي في قلبه مرض إذا خضعت له المرأة بالقول فإنه يستمر معه في مخاطبتها حتى يغريه الشيطان، وربما يحصل بعد ذلك موعد ولقاء وفاحشة، كما يوجد كثيرا من السفهاء الآن تجري والعياذ بالله، ولا سيما بعد وجود هذه الهواتف تجري، يفتح مثلا أي نمرة تكون، فإذا خاطبته امرأة بدأ مع هذا الكلام اللين الخاضع حتى يغريه الشيطان، يغريه بها ويغريها به. ولهذا قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، قال المؤلف نفاق. والصواب أن المراد بالمرض هنا مرض الشهوة والتمتع لا مرض النفاق، لأن بعض المنافقين قد لا يكون في نفوسهم هذا الشيء، كما أن بعض المؤمنين قد يكون في قلوبهم هذا الشيء. فالمراد بالمرض هنا مرض التمتع والتلذذ بصوت المرأة، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، قلنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك كذا، ها اتصال بن النسوة، ما بن النسوة ضمير رفع متحرك، نعم ايش تقول ابراهيم؟ فعل امر، ايش فعل امر؟ ما هي فعل ماضي، مع انك لو قلت النساء قلن كذا وكذا صار فعل ماضي، لكن اذا وجهت الامر اليهن فقل قلنا قولا معروفا. لما نهاهن سبحانه وتعالى عن الخضوع بالقول امرهن بأن يقولن قولا معروفا، لأن لا يظن ظان أن المرأة لا تخاطب الرجل مطلقا، وليس كذلك، فللمرأة مخاطبة على الرجال جائزة، لكن بالقول المعروف، وقلن قولا معروفا من غير خضوع. وما المراد بالمعروف؟ هل المراد بالمعروف المتعارف عليه بين الناس في مخاطبة الرجال والنساء، أو المراد بالمعروف ما ليس بمنكر؟ نعم المراد الأخير، لأن الأول لو قلنا إنه ما يتعارف الناس عليه من الخطاب بين الرجل والمرأة لكان هذا خاضعا لاختلاف الأعراف، فيوجد مثلا من الناس من عرفهم أن المرأة تخاطب الرجل وتضحك إليه وتمازحه، كما يوجد الآن في كثير مع الأسف من بلاد المسلمين، المرأة مع الرجل الأجنبي الذي لا تعرفه تجدها تقف معه وتمازحه وتضحك كأنما تخاطب زوجها والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه حرام وأنه دعوة إلى الفجور. إذن المراد بالمعروف ما ليس بمنكر، يعني ما عرفه الشرع وأقره من الكلام الذي يكون بعيدا عن الخضوع بالقول وعن التمتع والتلذذ به. وقلنا قولا معروفا، قولا هذه مصدر ومعروفا صفته، فهي مبينة لنوع هذا القول، وهو أنه القول المعروف لا القول المنكر. نعم لا، إذا قلنا ما أقره الشرع يكفي، لأن الشرع يقر كل ما تعارف الناس بما لا يخالف الحق. فالمعروف مثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم. أنا
أقول بقول المعروف ليكون مفاحش يعني ويكون على قدر
الحاجة. لا، هذا إذا قلنا القول المعروف ما أقره الشرع وعرفه يكفي، هذا أبين. نعم.
قولنا على التحيات رجل اتصل بمرأة أول ما يبدأ بهذا
الأمر يطلع حالها وسجلها؟ لا، ما إذا اتصل بها فليقل السلام عليكم.
أنا أقول
لا هذه ما هي طيبة. ولا ما يقول السلام على من اتبع الهدى. لا يقول السلام عليكم ولا فيها شيء. لكن لا يقول ألو، لأن ألو هذه تحية النصارى، مع أنها الآن مع الأسف شائعة، حتى يكلمك ناس من أهل العلم وأهل المعرفة يقول لك ألو. لا هو اللي يتكلم، هو الذي يتكلم.
أنا ما أقول شيء.
لا.
ما أقول نعم.
ما هو لازم إلا إذا كان إن اتقيتم. ما فائدة الشرط هنا يا سامي؟ بارك الله تعالى. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. استفاد من هذه الآية الكريمة الميزة والخصيصة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لستن كأحد من النساء. فإن قلت ما الحكمة في أنهن لسن كأحد من النساء، فالجواب لأنهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب الطيبين من الخلق، وقد قال الله تعالى الطيبات للطيبين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يشرف بشرف من اتصل به. من أين تؤخذ؟ من شرف أمهات المؤمنين باتصالهن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجليس الصالح، وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وحذر من جليس السوء، يعني الإنسان بلا شك يشرف بشرف من يتصل به وينزل بنزول من يتصل به. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب التقوى حتى على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله إن اتقيتن. ومن فوائدها تحريم خضوع المرأة في مخاطبة الرجال لقوله فلا تخضعن بالقول. فإن قلت أفلا يكون هذا خاصا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما لهن من المكانة والشرف حتى يبعدن عن مواضع الفتن، إن قلت هذا فما الجواب؟ الجواب أنه إذا كان نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وهن أطهر النساء وأبعدهن عن الفتنة منهيات عن الخضوع بالقول، معللا ذلك النهي بخوف طمع من في قلبه مرض، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان هذا في النساء الطاهرات المبرآت فغيرهن من باب أولى، وإذا كانت العلة خوف طمع من في قلبه مرض فهذه العلة لا تختص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيحرم خضوع المرأة بالقول لأي أحد من الناس اللهم إلا لمحارمها مع أن الفتنة أيضا، إن حتى المحارم الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ربما مع خضوعها بالقول ربما تحصل الفتنة، ولا سيما المحارم بالرضاع والمصاهرة، لأن نفور الطبيعة عن المحارم بالرضاع والمصاهرة أقل من نفورها عن المحارم بالنسب والقرابة، وهذا أمر مشاهد. ولهذا يجب التحرز في المحارم بالرضاع والمصاهرة أكثر من التحرز عن المحارم بالنسب. نعم. ها؟
ولو كان مثل ابن عمه أو ابن خالة أو لكن بالرضاعة
يعني. نعم. لا على كل حال كلما كان هناك قرابة صار الإنسان ينفر من التعلق بها تعلقا شهوانيا ينفر أكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بأس بمخاطبة المرأة الرجال لكن بالمعروف. من أين يؤخذ؟ من قوله وقلنا قولا معروفا. ومن فوائدها أن صوت المرأة ليس بعورة خلافا لمن قال إنه عورة من أهل العلم. فالصواب أن صوت المرأة ليس بعورة. ولهذا كان النساء يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنه وحوله أصحابه ولا ينهاهن عن ذلك. ولو كان صوت المرأة عورة لنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام مع حضور الرجال. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون متبعا ما جاء به الشرع في أقواله وأفعاله لقوله وقلنا قولا معروفا. ومن فوائد الآية الكريمة أن فتنة النساء مرض في القلب يحتاج الإنسان فيه إلى معالجة وإلى مداواة لقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا المرض مرض فتاك نسأل الله السلامة منه، مرض في القلب كمرض السرطان في البدن إذا لم يتدارك الله العبد بعفوه وتوفيقه وتسديده فإنه يهلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر إيش على الرجال من النساء. فالواجب الحذر من هذا الأمر وألا يملي الإنسان لنفسه ويمهلها في هذا الباب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان صحيح القلب فإنه أبعد الناس عن مواضع الفتن لقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جعل الله قلبه صحيحا فإن المرأة لا تغريه بما تفعله من أسباب الفتنة، لأنه قال لا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولم يقل لا تخطعن بالقول فيطمع الناس في كل، بل قال فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن مع ذلك لو كان الإنسان صحيح القلب سليما ثم أحس في نفسه شيئا من الفتنة فالواجب عليه البعد عن ذلك. لا يقول إني سليم إني والحمد لله لا يهمني هذا الأمر، لا يقول هكذا، فإن الإنسان قد يرى نفسه متحصنا بحسن التقوى ولكن الشيطان يخدعه عند مواضع الفتن. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أمره أن ينأى عنه، يعني يبعد، فإن الإنسان يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف له بالشبهات حتى يتبعه. نعم. ثم قال الله عز وجل